وحاذب الفم الإناء عند تناول الغذاء ودن من الإناء ولا تكن لأحد الجنبين ذا ميل لينفتح منفذ الغذاء وترفع اللحم إلى الفم بدون طاطاة للرأس نحوه تكون ولا تكن على الإناء إذا انكباب الوجه خشية مخاطن لعب واحذر من أن تكون ذا تنفس فيه إذا أنت شربت فتسي فليس يخلو من بخار المعدة أكثر أنفاس الأنام الصاعدة والحرف من إناء مشروبك لا تكن له في الفم منك مدخلا فربما يكون في الظاهر من حرف الإناء وسخ لم يستبع فلتكن الحرف من الإناء على ظاهر سبل الشفتين جاعلا ثم اجذب المشروب بالعليا مع نفسك الداخل والعبدع والتت مضمض شربت اللبن منحرفا عن الإناء عندنا واغسل يديك بعد الأكل والفم والقصد في جميع أمرك الزم والغسل قبل الأكل لليدين والفم جائز بدون بين وهو من أسباب حفظ الصحة ولم يكن من عادة الصحابة الكلام على التخلل والاستياك والتكو بعد الأكل ذا تخلل إن بين أسنانك شيء يدخل وعند الاستياك منك قدمي ليمن الأعلام جوانب البم وقدم ظاهر هذا ليمني ثم انتقل من بعده للباطن ثم إلى الأيسر لعل انتقلا وفعل به ما قد فعلت أولا فإن من الأعلى فرغت فافعلي ما فيه قد فعلته بالأسفل وتمم الأسنان بالكراسي عن الكراسي من الأضراس وللثات ولسقف الحلق وللسان امسح به برفقي واذهب مع الطول على اللسان والسقف للثات والأسنان فذيم على العرض بها تدور وذاليا لا تفسد العمور وينبغي أن تقصد العبادة به فربما يكون عاده بل ربما كان من المعصية لفعله بنية سيئة وينبغي القصد في الاستعمال له ممن لقصد الامتثال استعمله فلا تكونن في الاستعمال له مجاوزا للاعتدال فهو من الإنسان للأسنان جال بشرط قصد الإنسان وهو للعمور ذو تقوية وهو مورث لطيب النكة ومن له الإفراط فيه مذهب فرونق الأسنان منه يذب وتقبل الفاسد من أبخرتي تصعد للرأس من المعدة وغلاظ السواك قدر الخنصر وطوله شبر وما زاد ذري ولتجعل الخنصر تحته مع الإبهام والثلاثة الأخرى ارفعا ومن صفات عوده المطلوبة توسط في اليبس والرطوبة فالرطب لا يزيل واليابس لا يمن جرحه إذا ما استعملا والنخل والزيتون والأراك أفضل ما العبد به يستك وهو بالقصب والحلفاء يكره كالشعير والطرفاء كذاك بالتين وبالرمان والآس والعصفر والريحان والقصب النبت الذي الأنبوب من ساقه معه تراك عوب واتق بالمجهول الاستياك خشية أن يكون بعض ذاك ويكره استياك شخص مضطجع أو قائم فاجلس أو اقعد تتبع وللقعود ذو القيام يرشع وللجلوس يرشع المضطجع وهو في المسجد يكره لما يخاف من أن يدمي العود الفما كذاك الاستياك في الجماعة قال عياض فيه بالكرات وابن دقيق العيد لم يسلم ما قاله فيه عياض فاعلمي إذ النبي استاك بحضرة أبي موسى وأكمل الخلائق النبي والاستياك من فضائل القرب وفعلها بملئ لا يجتنب لكن ما قد قاله عياض لا ينبغي عليه الاعتراض إذ قبل إتيان أبي موسى ابتدى نبينا استياكه منفردا ثم أتمه وليس عنده إلا أبو موسى هناك وحده وهو أطيب الورى وأطهر فلا يكون منه ما يستقدر وقد يكون واجب الإخفاء ما هو قربة كالاستبراء ونتف لبط فعله مندوب وما على إخفاؤه مطلوب والتكون السواك ذا استعمال في أكثر الأحوال والأعمال كالغسل والوضوء والتيمم والذكر والتعليم والتعلم وكالصلاة إن أطلت فصلها عن الطهارة التي استكتلا وهو مطلوب لدى قراءة حديث خير الخلق والتلاوة وقبل الأكل ينبغي وبعده والجوع أيضا يستحب عنده كذا إذا طال السكوت أو إذا ما كثر الكلام يندب إذا وهكذا عند إرادة السفر وعند لوبة وفي وقت السحر وعند الاجتماع بالإخوان في مجلسهم كالطيب والتنظف وقبل نومك وحين تنتبه وعند حال الاحتضار اعتن به الكلام على تقديم اليمين والشمال والتكل اليمين ذا تقديم بكل ما يرجع للتكريم مثل دخول موضع العبادة والغسل للأعضاء في الطهارة وحلق رأس واكتحال واستياك وقص شارب وما أشبه ذاك ومنه لوس الثوب والنعلين لا خلع ذلك وخلعتين ولا دخول موضع غير شريف كفندق وبيت باغ وكنف وتتناول باليمين كل ما كان لها مشرفا مكرما فكل بها واشرب بها وصافحي واستلم الحجر وانحر واذبحي وبشمالك اغسلا رجليك وخذ بها خفيك او نعليك وكن بها ممتخطا وافعل بها جميع ما كان لذاك مشبها الكلام على الوضوء وقاصد الوضوء مندوب له تقديمه للاستياك قبله وأن يكون في المحل الطاهر إذ قد يكون الماء ذا تطاير فتتنجس الثياب والبدن به بجسم أو بشك أو بظن والغسل كالوضوء والتيمم مما السواك قبله يقدم وليس يتقى المحل النجس فيه لأجل أمن ما ينجس ويندب استقباله للقبلة وبدؤه الوضوء بالتسمية وغسله بمطلق يديه ثلاث مرات إلى كوعيه وبعد ذاك الغسل تأتي المضمضة وهي مج الماء بعد الخطخضة وجذبه بأنفه للماء بعد اقترافه من الإناء وبعد الاستنشاق الاستنثار بهمة لتنتفي الأقدار وغسل وجه من منابت الشعر إلى انتهاء لحية مما ظهر وواجب تخليل شعر لحيته إن خف واعتنى بدرك جبته ومثلها ما غار من عينيه فالدرك للماء موصل إليه كجانبي أنف وظاهر الشبه ووترة ومارن وخففه وهكذا يكون حكم العنفقة إن خف شعرها لدى من حققه وغسل عرض وجهه من الوتد إلى محل مثله وليقتصد أما وجوب مسح ما تخفيه الأذنوف مما لا خلاف فيه وغسله يديه باستصحابه طيات مرفقيه واستعابه وواجب تخليله أصابعة بهيئة لدرك كل جامعة فالقصد منه درك جانبيها إذ لم يمر كفه عليها وجمعه الرؤوس منها والعقد بباطن الكف من الدرك يعاد والغسل في كل ثلاثة مستحب ومسحه جميع رأسه والشرط نقل الماء في المسح فقط لضعفه وفي السوى لا يشترط فإن يعرض ما يريد غسله لمطر فدركه كامل له وليس يكفي مسحه ببلل فالرأس باليد له لم ينقل والبدء فيه من مقدم حسن إلى القفا والرد للمسح يسن بشرط أن ترى بقية بلل باليد عندما بها المسح حصل ومسح حد الرأس بعد الغسل له في الوجه حتم فامسح عنه واغسله وبعض أصحاب الإمام دون من يكفيه مسح ثلث أو ثلثين والربع يكفي عند صحب الحنفي والشافعي بالقليل يكتفي وأحمد على العمامة مسح مستندا لخبر في ذاك الصح ورأي أحمد له الثوري مال وداود ولو سعي ولإجازتهم المسح على ستر العمامة وهم ذو على رخص في المسح على الحناء إمامنا القوري للنساء لأن تقليد المخالف أخف من أن بتضيع الفروض يستخف. أما التيمم الذي يص ناطبا في الأعراس به يوحنا فلم يجوزه الإمام الحطاب فالمجوز له مخطاب. فاتق الافتاء به لسائل محترما ملقوطة المسائل. وسن مسح ظاهر الأذن وسن مسحك للباطن من كل أذن. وظاهر الأذن من رأس يلي وباطن الأذن وجه الجلي. ويتقى المسح لطياتهما فهو من المكروه عند العلماء. وغسل رجليه مع الكعبين به تمام الطهر دون مين. وواجب تتبع الأعقاب لينتفي الوعيد بالعقاب. ومثلها الشقوق والعرقوب فالماء عن وصولها محجوب. فيعتنى بهذه الغضون ويكتفى بغالب الظنون. الكلام على الغسل. قدم على الغسل السواك واجلسي في موضع تراه غير نجسي. وسم واغسلا يديك فإذا فعلت ذاك فأزل عنك لذا. ثم تقدم غسل أعضاء الحدث بعد الإزالة لذلك الخبث. ثم اغسل أعضاء الوضوء إلا رجلك فلتؤخرن الرجل. وقيل ذا إن كان للجنابة ذا الغسل للعيد أو الجمعة. فمن للعين كان ذا اغتسال فهو لأعضاء الوضوء والي. وقيل إن في الموضع النظيف كان فينبغي التقديم في ذاك المكان. وينبغي تأخير غسل رجله بغيره إلى فراغ غسله. هذا وليمن والأعلى ازدحما هنا وحق كل أن يقدما. فبعضهم قدم أعلى البدن عن غيره أيسره والأيمن. والركبتان حد الأعلى عند من قدم في اغتساله على البدن. وبعضهم قدم ليمن على ليسر ما سفل منه أو على. فالشق ها هنا كعضو واحد فهو بمنزلة رجل أو يدي. واتق صب الماء في الأذن إذا غسلتها فربما شر أذى. فاجعل إذا غسلتها بالكف ماء وللأذن عليه أكفي. وتغسلن بعد غسل الأذن جوانب الجيد وتحت الذقن. فالعضد الأيمن فالشق إلى كعب وبالأيسر مثل ذفعل. وإن غسلت الشق فاغسلن مع جنبه ظهرا له وبطنا. وابدأ بما الظهر يلي إن تغسلي شقك قبل غسل ما البطن يلي. واختم بغسلك لرجليك إذا لم تكن قد قدمته من قبل ذا. والأصل إيقاع الصلاة بعدما من الوضوء والغسل قد تقدم. أما التيمم فرخصة لدى عدم ماء أو لدى خوف لذا. الكلام على سبب الرخصة. وسبب الرخصة طورا يجزم به وقد يظن أو قد يهم. والظن يقوى تارة ويضعف أخرى وأحوال الورى تختلف. فبعضهم به يبرح المرض والبعض يحتمله إذا عرض. والبعض منهم ليس يوهن القوى من جسمه طول الصدى والطوى. فسبب الرخصة لاختلاف الأحوال منا سبب إضافي. فالأمر قد يوجبها إذا جرى لرجل لا إن جرى لآخر. فهي من الأمر الذي الإنسان به لنفسه إن عرف الفقه فقه. فمن له حصل داء واغتسل فزاد الاغتسال ما له حصل. أو قام بالصلاة أو نوى الصيام فزاده صيامه أو القيام. فالفطر والجلوس والتيمم ما بقي الداء لهذا تلزم. وإن له عرض بعد ذاك داء كدائه الأول فيما اعتقد جاز الترخص له بسبب ذاك ولو للنفس لم يجرب. وخوف ضر برد ليلة شديد أو حر يوم مع معاني مديد يحتاج به الشخص للتجريب للنفس أو مشورة الطبيب. لكن ضعف بنية الشخص الصحيح كالمرض الذي الترخص يبيح. وخوف ضر برد أو حر خفيف من رجل غير مريض أو ضعيف توهم للضر فيما لا ضرر فيه ومثل ذاك ليس يعتبر. ومدعي الإيمان والإسلام لا بد له من اختبار وابتلاء. فليس يبدو صدق ذي الإيمان دون عوارض بها اختباره يكون. فكل إنسان له عوارض دون الذي يلزمه تعترض، فاحذر على الدوام أن تترك ما فرض أو تفعل ما قد حرم. الكلام على طلب الماء للطهارة. وطلب الماء واجب إن بمكان أدنى من الميلين ذاك الماء كان، وحصل الجزم به أو ظن، لا إن كان ظن عدم الماء حصل، ولا إذا ما شق ذاك الطلب فإنه حينئذ لا يجب. ومن تيمم ولم يعبأ بما من طلب الماء عليه حتم. يكون في العلم به ذا جزم أو ظن أو ذا شك أو ذا وهم، فإن يكن منه التيمم بدا مع جزم أو ظن أعاد أبدا، ومع شك فهو في الوقت يعيد ولا يعيد مع وهمه البعيد. هذا إذا ظهر أن الماء في ذاك المكان أو إذا الأمر خفي، ولا يعيدها إذا ما علم أن لم يكن في ذلك المكان ما، ولا يصح الفرد ممن قدم على دخول وقته التيمم. وإن لنفل يتيمم قبله فإن ذاك لا يضر نفله، فيجزئ القاصد للرغبة تيمم النوافل الليلية. والفرض ليس بتيمم النوي لغيره يصح فيما قد روي، فمن تيمم لفرض حضر ثم لفرض قبل هذا ذكر يلزمه أن يتيمم لما ذكر إن كان له مقدما. تيمم الفرض يجوز النفل به ولا يضر فيه الفصل، وبالمعقبات ذا الفصل يحد أو بالجفاف أو إلى العرف يرى. وجوزوا للسنة التيمم من حاضر صحيح عادم ما على الذي له الهلال يذكر، مخالفا لما أتى بالمختصر. من لدغته حية في الكف والوجه والله المخوف يكفي، فلم يطق مسا لهذين ولا مسا للثوب فوق ذين جعل، ففيه خلف مثل خلف العلماء في حكم من للترب والماء عدما. فقيل يأتي بصلاته إذا لم يوجدا ولا يعيد بعد ذا، وقيل يترك الصلاة ثم يقضي إذا وجد تربا أو ما، وقيل تسقط لفقده الصعيد والماء، وقيل بل يصلي ويعيد. ويجب المسح على الثوب إذا لم يكن باللدغ ملحقا أذى، وحائل بوجه شخص أو يدي منه لما يزيله لم يجد، يمسح فوقه كمسحه على جبيرة لها هناك جعل. الكلام على التيمم. قدم على التيمم السواك ثم تسمين بعد ذاك، واضرب بكفيك معا مقاربا بينهما، فكل ذاك ندب. واسكت وكن مستقبلا للقبلة، واستنفض كفيك بعد الضربة، وعمم الوجه ومنه الوع اللحية وغائر العينين والوترة، فامسح من اللحية ما بدا ودع باطنها، فمسحه من البدع. وقدم أن يمن اليدين وابدأ بظاهر اليدين قبل ما بطن، وخلل أن تقتفي بعض العلماء ببطن الأصبع أصابعهما، ولا تخللنها بجنبها إذ لم يمس الأرض عند ضربها، إلا إذا ما كنت للأصابع مفرجا حين وضعتها فعي، وكنت معلام متيمما على ترب تراه بينها قد دخل. واحذر من أن تمسح بالكفين ما يزيل ما من الغبار فيهما، فذاك يبطل التيمم على قول وقيل ليس ذاك مبطلا. الكلام على حكم الأذان وتحريم من اللحن في ألفاظه وأذان السدس في البوق. الأذان أصل حكمه السنية، وشرط إجزاء الأذان النية، وربما وجب أو ندب أو منع أو كره فالكل حكم، فهو من المكروه في الفائتة وفي الضروري وفي النافلة. أما الذي ندب منه فهو ما يفعله المسافرون فعلما، وحرموا عن وقته تقديمه، والشك ليس دافعا تحريمه، وأوجبوا إعادة المقدم له لينتبه من لم يعلم، فيقضي الفرض الذي قد كان صلاه لما سمع الأذان. واللحن في ألفاظه قد جزما هداتنا بكونه محرما، ومنهم العمد له يكفر به وذنب الكفر ليس يغفر كمثل مد الهمز من لفظ الجلالة وباء اسم لذا اللفظ تلا فالكبر الطبل والاستفهام يرى للإنكار به إهام والكفر بالعمد لذاك صرح به رجال علماء صلح منهم محمد الإمام الراعي من كان في العلم طويل باعي أخذ عن أعلام غير ناطة مع من بهم من علماء مصر اجتمع وهو في غرناطة قد ولدا وفي كتاب النيل ذاك وردا أعني كتاب نيل الابتهاج محسن التطريز للدباج وبعد أن شب بها حج ومر بمصر واجتمع ثم بزمر ولا يجوز جعل شين أشهد سنا ومد الهمز لحن مفسد ولم تكن شين بلال بن رباح كالسين والكذب ليس بمباح ابن كثير قال إنه فصيح وشينه حديثها غير صحيح فلتحذر إن أذنت من ألحان تسمع من بعض ذوي الأذان واتق في البوق أذان السدس إن كنت ممن بالهدى يتسي فقد يكون للشيوخ والعجائز وبعض الحبليات مزعجا وفيه إضرار بكل ذي وصب وكل من أنهك جسمه نصب وليس يوقظ امرؤ ليدرك قربة به أضر ذلك والشك في الإضرار مثل الجزم ولا ثواب بارتكاب الإثم والمرء حال النوم ليس يندب فعل له ولا عليه يجب فاتق إيقاظ امرئ جهلت حاله لفرض الصبح أو نبل الضحى وكن لعلم الفقه في الأحكام بالفقه في الأحوال ذا إتمام فليس فهمك عمومات النصوص محققا لك مناطا لا خصوص وارحم أناسا مغرمين بافتداع إليهم مستحكم الاعتياد داع يحتج بعضهم له بحجة ضعفها السلاك للمحجة فصاحب المدخل نجل الحاج وشيخ باس عمر الرجراج قد أنكر الإيقاظ بالنفير والبوق للصلاة والتسحير وذان عالمان سنيان للدين الورع كافيان بل كل واحد لو انفرد كاف وجيم آخرهما جيم ككاف وجاء في روح الصلاة ما يزع عن هذه البدعة من لها نزع وهو كتاب من مؤلفات كاتب لنجر الرشد كان ذلك وفيه قد بين ما من ضرر يحصل بالإيقاظ بالمكبر وما لما به من القرآن يوقظ يحصل من امتهان فمن به أزعج منه ينفر وبالنفور يعدم التدبر والسامعون جلهم ذو جهلي ليس لإيتاء حكمة بأهلي ومؤمن الجن يجيب مؤمنا ليس المسافر إذا ما أذن وذاك يحصل به فضل الجماعة بلا خلف لكل منهما وربما كان المصلون معه هناك أكثر من أهل الجمعة ولم يصح أن خير البشر أذن في سفر أو بحضر وقولهم أذن قال ابن حجر معناه بالأذان للغير أمر مستندا في قوله إلى حديث من أحاديث الإمام أحمد سنده سند ما شيخ نوى عن شيخ ترمذي لمتنه روى ولم يجي في متن هذا أمر جاء له في متن ذاك ذكر حكاية الإمام المؤذن قبل الوقت لإنقاذ المرأة المغصوبة وجائز لأهل كل مسجد مثل أذان صاحب المعتضد بل هو واجب كفعل كل ما حرم إن دفع أمرا عظما وذاك مثل أكل لحم الميتة إن يخاف الهلاك في المسغبة والقطع للصلاة إن خيف على مسلم أن يضرب أو أن يقتل والفطر بعد نية الصوم إذا خيف هلاك أو شديد من أذى وترك ما حتم عند خوف ما يرى من الترك أضر حتم كترك الإنكار على من يلعب بالنرد أو من للنبيذ يشرب إن كان الإنكار عليهما إلى إلحاق ضر بالعباد آيلا والصاحب المعتضد المذكور خبره في عصره مشهور فهو في إحدى الليالي قد لقي قصب مرأة بإحدى الطرق وهي تخشى بت حبل وصلها من بعدها إن لم تبت مع بعدها، لأنه معلق لبتها على مبيتها بغير بيتها. فبذل الرجل جهده فلم يقدر على تخلصها ممن ظلم، فعجل الأذان قبل السحر يبغي بذاك دفع ذاك الضرر، لأنها إن وصلت لبيتها قبل الصباح سلمت من بتها، والظالم الغاصب سوف يأذن لها إذا ما أذن المؤذن. فحصل الإذان للمعتضد بفعل غاصب الفتاة المعتدي، فقتل الغاصب لما أوذن بفعله وشكر المؤذن، وقال إن رأيت في مكاني ظلما فأذن مثل ذا الأذان، لكي تحصل بذاك العلم لنا فإنا سنزيل الظلم. الكلام على الإقامة. والذكر الفذ الإقامة تسن له وفعلها من الأنثى حسن، أما الإقامة من الجماعة فهي سنة على الكبائر. وللمقيم ينبغي أن يعلم من لإمامة الصلاة قدما، وينبغي استئذانه لذا الإمام إذا إلى إقامة الصلاة قام، وتنبغي إعادة الإقامة إن قدموا سواه للإمامة. الكلام على الإحرام. إحرام معنى لفظه في لغة قوم نبينا دخول الحرمة، وهي ما انتهاكنا له حرام، والانتهاك هو ترك الاحترام. ونقل الإحرام من ذاك إلى ما في العبادة به قد دخلا، وذاك في الصلاة تكبير مع نيتين مجموع ذين فاسمع. وقيل نية الصلاة وحدها، وقيل تكبير يكون عندها، والشك في تكبيرة الإحرام يكون مما مؤمن أو إمام. أو فذنا ما الفذ فهو يقطع، وللذي قرأ قبل يرجع، ويتمادى الراكع الماموم، وذا التمادي عندهم محتم. ثم يعيد بعد أن يسلم حتما على الراجح عند العلماء، وقطع الإمام حيث لم يقع منه ركوع، وتمادى أن ركع، ثم يصدقهم إن جزموا بأنه أحرم حين أحرموا. وإن يشكوا أو يشك جلهم هل كان أحرم أعاد كلهم. وينبغي للعبد ألا يغفل عن نية بها الصلاة دخل، وهي بالتكبير قد قرنت عند ابتداء صلاته المنوية، فهو شعار النية المذكر بها إذا ما كبر المكبر. لذاك كان العبد مأمورا به بخفضه ورفعه فانتبه. ولفظة الشعار قد يرغب في تفسيرها شخص لها لم يعرف، وهو كلام عندما قد زحفوا للحرب يحصل به التعرف. الكلام على رفع اليدين في الصلاة. والرفع لليدين مندوب لدى الإحرام، والحد بالأذن ورداء، حد أطراف أصابع اليدين للكف، فالكف تحاذي المنكب. والرفع لولا أن يكون عندما يشرع بالتكبير لا مقدما، وقيل لولا أن يكون قبله مع كون الإرسال مقارنا له. والدفع باليدين للأمام والخلف مكروه لدى الإحرام، وينبغي رفعهما عند وقوع ركوعنا ورفعنا من الركوع. وفي القيام من جلوس الاثنتين فقد روى ذاك ابن وهب دون من، وهي رواية بها قد عمل قوم من أصحاب الإمام فضلا. الكلام على هيئة القيام والركوع والسجود والجلوس. وبعضهم رجح ندب القبض في النبل كان القبض أو في الفرض، فقد رواه عن إمام المذهب مطرب والماجشوني لبي، واختاره من أهل مذهب الإمام قوم من اقتدى بهم ليس يلام، كنجل عبد البر وابن العربي ونجل رشد تاج أهل المذهب. وما روي عن مالك من ذلك هو الذي عليه غير مالك، مثل أبي حنيفة وأحمد والشافعي والكل هاد مهتدي. فاقبض بيمناك على يسراك في حال القيام تقف جل السلف، وأرسل اليدين للعطفين ثم ارفعا لصدرك اليدين. وإن تشفكت في بالإيصال للصدر عند ذلك الإرسال، وبين سرتك والصدر اجعل يديك إن لما ذكرنا تفعل، وفوق ركبتيك اضع إن تركعي يديك مع تباعد الأصابع، ومد كل فخذ وعضدي يتم مد الرجل منك واليد. دون انطوى في مبض لمرفقي أو ركبة أو كاهل أو عنقي، فالظهر لن يرى مع انطوائي في مبض الركبة ذا استواي. وجاء في مرفقيك عن جنبيك في حال الركوع والسجود تقتفي، لا في جلوسك، فأنت لست بذاك مامورا إذا جلست، بل أنت مامور بجعلك على فخذك الذراع منك فافعل. فإن جلست فلحد المرفق بآخر الفخذ منك ألصق، وإن يكن جلوس بين السيدتين فلتبسط فيه أصابع اليدين من غير أن تكون للتفريج في ذلك أو للضم ذا تكلف. أما إذا جلست للتشهد فاقبض ثلاثا من أصابع اليد عن اليد اليمنى وباليسرى افعلي ما قد فعلت في الجلوس الأول، ولتكن أطراف الثلاث بوسط كفك والسبابة تمددها فقط، ورأس أنملة الإبهام على وسط الأنامل من الوسطى اشعلا، والخلف بالتحريك للسبابة فقيل ذو حرمة أو كراتي. وقد رآه بعض أهل المذهب ندبا، ومنه حذر ابن العربي، وفي السجود منك لليدين كن واضعا قبالة الأذنين، واستقبل القبلة فيه بهما، ولأصابعك مع ذاك ضما، وبين ركبتيك فرجنا، وارفع عن الفخذ منك البطن. فأنت بالذي ذكرنا تبعد عن حالة الكسلان حين يسجد، إذ كل عضو عند ذاك بادي ليس على سواه ذا اعتمادي. هذا إذا لم يكن ازدحام، فإن يكن لزم الانضمام، وذاك خوف أن ترى بالجاري في الصف عند ذاك ذا إضرار. ولتضع الجبهة غير حامل للرأس، واحذر شدة التحامل، واتقي ترك اليد بالأرض لدى رفعك، بل كن رافعا عنها اليد، فتركها بالأرض مبطل على قول وقيل ليس ذاك مبطلا. واحذر من أن تكون ذا إخلال في حالة الرفع بالاعتدال، واحذر من أن يكون ذاك ذا وقوع منك إذا أنت رفعت من ركوع، واتق تطويلا ترى للحد به إذا رفعت ذا تعدي، فقد رأى البطلان بالعمد لما جاوز منه الحد بعض العلماء. والتكوا في حال القيام إذا اعتنى بالانتصاب دون شوب الإحناء، لا تطوي منك مبضا لا تحني رأسك، لا للصلب منك تذني، والصفن وهو رفع إحدى القدمين يكره في حال القيام دون من، ومثل ذاك الصفد وهو أن تضم حال القيام قدم إلى قدم، والصفن منه ظاهر وهو ما ذكر من رفع المصلي قدما، وإن على قدمه اعتمد في صلاته فذاك صفنه الخبي، فينبغي اتقاؤه إلا إذا حصل طول ناله منه أذى. ولتتورك في الجلوس كله أو افترش إن شئت في أوله، واتق في أوله وآخره الإقعاء، فالإقعاء فيه قد كره، فأما الإقعاء فوضع الأريتين منك لدى الجلوس فوق العقبين، وحيث كنت مضجعا لليسرى من قدميك ناصبا للأخرى مع الجلوس فوق كعب المضجعة، فذا افتراش لك فيه منفعة، فهو في الجلوس بين السجدتين يكون أو في أول التشهدين، لأن الاستيفاز للقيام في ذين لا في جلسة السلام، وما يلي الجلوس من تحرك يسهل عنه منه عن تورك. وإن على الورك منك تجلسي فقد تورقت ولست بالمسي، فعلت ذا في أول الجلوس أو في آخر الجلوس فيما قد رأوا، فاجعل لدى التورك الرجلين معا بالأيمن من الجنبين، ولتنصبا قدمك اليمنى على الأخرى وبالإبهامكم مستقبلا، ولتجعل باطنها للأرض تكمل بذلك الجلوس المرضي، وكن إذا صليت للعينين إذا فتح ولا تغمضنهما إذا، وكن لموضع السجود إذا نظر حال القيام، واجتنب رفع البصر، وفي الجلوس انظر أمام الركبتين منك، وفي الركوع نحو القدمين، وانظر للأرنبة إن تكون في ركن السجود وهي حرف الأنف، ولتتكيف بالخضوع والخشوع لله جل في السجود والركوع، وتستكن في ضميرك معاني كل آية وذكر ودعاء عن الذي من آية وذكري على اللسان بالصلاة يجري. وفرغا من غير ذاك قلبك إن كنت ترجو أو تخاف ربك. واتق باللسان ذا تعبير عما قد استكن في الضمير. واتق حالة تنافي هذه تجعل ذكرك كلفظ الهادي. فلن تكون بالصلاة ذا انتفاع إن يكون فيها الحضور ذا انتفاع. وليس يحصل الحضور بالتمام إلا بالإيمان الصحيح المستدام. فإن لرب العالمين في الندي والسوق تنسى تنسه في المسجد. فقدم التصحيح للإيمان ثم استدي من هو مدى الأزمان. لا تطرح ربقته في سوقي أو بين أهل مسكن أو بسوقي. ولا يكون نظر مولاك إليك أهون من نظر خلقي عليك. فإن تكن بمقتضى الإيمان في أغلب أحوالك ذا تكيف كان التكيف به عند صلاتك وصومك عليك أسهل. والأمر من أعرض عن أسبابه لم يأت بيت نيله من بابه. فإن قبلت النصح فات البيت من بابه واسترحنا بيتا. وإن لمن يلعب بالدين تعب فلا تكونا بالصلاة ذا لعب. واعتني بالأمداد والشدات وبالمخارج وبالصفات بلا تكلف ولا غلو يشغل عن تدبر المتلو. واحذر من أن تجهر في محل السر والتحذر من فعل عكس ما ذكر. فذاك بدعة وعمده لدى بعض الأئمة يعد مفسدا. وفي الركوع والسجود سبحي والتدعو والنفي السجود تفلحي. وسبحن فيهما ثلاثا أو أكثر والثلاث أدنى مروا. فحيث كنت فارغا صحيحا فأكثرن فيهما التسبيحا. ولتكن العدد منه ذا ابتدا من بعد أن تركع أو أن تسجد. من غير أن تمزج آخر العدد بالرفع فالسرعة تمنع المدد. فلتقفن في مهب النفحات تنل بذاك بعض تلك البركات. فنفحات البركات تاتي في كل هيئة من الهيئات. وأمر بتكبيرك نقلة ترى من ركن انتهى لركن آخر. والجار في تكبيرة الإحرام وغيرها يندب للإمام. وغيره يندب جاره إذا أحرم ثم سره من بعد. ولتتيامن النبي التسليم عند بلوغ كافه والمئم. ولا تحركا إلى الأمام والخلف راسك لدى السلام. وينبغي للعبد من بعد فراغه من الصلاة أن يستغفر ثم تيدعو بعد ذا بأدعية مثورة لها القلوب وعية. ثم بالأذكار الثلاثينية يأتي متمما لتلك المئة. ثم تيتلو آية الكرسي وسور الوتر على المروي. ثم تيختم بالآيات التي بهن تسبيح لرب العزة. وطالب العلم الذي يزهد في ذاك له في علمه حظ خفي. فلترغبا فيما النبي راغبك فيه وأخلص للإله طلبك. الكلام على شرح أذكار المعقبات وألفاظ التشهد. وإن تريد شرحا للأذكار التي قد ذكرت أو للتشهدية فأحضر القلب لما سيذكر منه ولا تزل له تستحضر. تنزيهنا لله بالتسبيحنا في كل وصف لكماله مناه. ونحن عند حمدنا للجلال نثبت بالحمد له كل كما. ونحن في تكبيرنا نعترف بكونه أجل مما نعرف. ونحن في اعترافنا أن لا إله سواه ننفي كل معبود سواه. وكل من تطيعه معظما له وتخضع له مستسلما. فهو إله لك طورا تعبده مع غيره وتارة توحده. وشر آلهة الإنسان هواه وما لجل الناس معبود سواه. فأفردا ربك بالعبادة تكون من أهل كلمة الشهادة. ولتتقيد في التصرفات بقيد شرعه إلى الوفاة. واعبده بالتروك والأفعال واعبده مع ذلك بالأحوال. مثل التأني والهدوء والرضا ونفي خاطر فضول عرضا. فلتلزم الأدب ظاهرا وباطنا ولا تصاحبن لعبا. ولرعونات النفوس اجتنبي فإنها مخلة بالأدب. فلا تكون ما حييت ذا اندفاع محض الأنفس ومقتضى الطباع. وهذب الخدمة من شوب الجهالة كما تخدم بعض الوجهاء، فليس تكبيس أكف الثقلاء مثل مليح حركات العقلاء، والتقي مفرط خوف أو رجاء يرى ليسن أو لأمن مخرج مثل رجاء عباد البلدان وخوف من كانوا بعبادان. ولتتحلى برزانة الوقور في حالة الحزن وحالة السرور، والتقي الانتفاش والتنفج والطيش عند عارض لك فجا، فالكل أدواء تخل بالأدب، فعالج الداء الذي إليك دب، ووحد الإله عند الهيللة، واقصد إذا سبحته التنزيلة، ولست محتاجا إلى تكرير بيان معنى الحمد والتكبير، وإن دخلت في الصلاة محرما فاستحضر المعنى الذي تقدم، وأجلل ربك عند ذلك عن كل ما بالوهم كنت مدركا، وأجلل صفة كبريائه عن كبرياء كل رئيس تائه، وأجلل مع لا عظيم حقه عن أن يؤدى باجتهاد خلقه، واستحضر أن هذه المعاني عند انتقالك إلى الأركان، وكن لدى التسميع قاصدا لما شرحه به كبار العلماء، فسمع الله لمن حمده حث على حمد يكون بعده، أو هو تنويه بحمد وقع فيما مضى له الإله سمعا، والسمع في الجملة ذي عن الإجابة به التجوز الفصيح جاء، والسببية علاقة الذي من المجاز جاء في الجملة ذي، وقول ربنا لك الحمد يعد تعرضا لما به المولى وعد، فالحمد كالدعاء إذ هو ثناء عبد على رب كريم ذي غنى، فكن لمعنى ما من الأذكار يجري على اللسان ذا استحضار، واجتنب الغفلة عن مولاك جل، وكن على الدوام من هذا وجل، فليس للغافل عن مولاه حين يغفل عنه صاحب إلا اللعن، والله قد شهد بالعداوة عليه فاقبل أصدق الشهادة، ولا تعادل مالك العليا متخذا أعدى العدا وليا، ولتقصد إن سلمت من صلاتك ما ثم من جن ومن ملائكة، ومقتدين بالصلاة معتنين لا متلاعبين غير دين، واقتصرن إن أولئك عدموا على أولئك الأولى تقدموا، وأشركنهم في السلام الجاري عند اللقاء لصاحب أو جاري، وأفردنهم إن تكن مسلما على امرئ لست تراه مسلما، والابتداء بالسلام يحرم حيث بكفر من يلاقى يجزم، وحكي الجواز عن جماعتي عند اقتضاء ضرورة أو حاجتي، والخلف في تعليم بعض الذكر لمن بدا اتصابه بالكفر، أبو حنيفة أجاز ذلك، والمنع مذهب الإمام مالك، وقال في كتاب فتح الباري وهو أجل شارح البخاري، يجوز إن يرجى به الدخول في الإسلام لا إن ذا الرجاء ينتفي، الكلام على ابتداء المبتدعة والظلمة بالسلام، ولا يسلم على ذي بدعة أو ظلم أو فسق بلا ضرورة، ولا لأن الابتداء بالسلام إبداء إعزاز وحب واحترام، والله مبغض لهؤلاء فلا يجوز للمؤمن حب هؤلاء، وإن دعت ضرورة إلى اتقاء شر ذوي البغي بتحسين اللقاء، فليقصد المسلم الملائكة عند سلامه على أولئك، أو أن مولانا على الناس رقيب لا شيء من أحوالهم عنه يغيب، لا أنه على الذي يخاطب حفظني بحفظه يصاحبه، ولا الدعاء له بأن يعيش ذا سلامة من كل أنواع الأذى، ومن على ذوي التقى سلم رام أحد ذين المعنيين بالسلام، ومن على الهادي يسلم ويصل رمى الزيادة لما له حصل، لما له حصل من تسليمي من المكاره ومن تكريمي، وذلك أن الله والملائكة صلوا على النبي قبل ذلك، وهو من كل المخوف أمنا، وما له يرضي له قد ضمنا، وعند رب العرش مع ذاك مزيد، له المصلي والمسلم يريد، وقد عرفت ما له المسلم ينوي إذا لاقاه شخص مسلم، فينبغي أن تعرف المنويا ممن لمالك الملوك حيا، فلملوك أرضنا تحايا كانت تحييهم بها الرايا، فملك العرب كان يعنى بالعم صباحا أو أبيت اللعنى، والفرس تجعل على الأرض اليدا قدام من فيها له الملك غدا، وبعد ذلك لها يقبلون. كذاك كانوا بالقديم يفعلون. والكشف للرأس مع التنكيس تحية الرومي للرئيس، ويجعل النوبي كفيه على خديه إن على الرئيس دخلا، والحبشي لليدين فدري يجعل إن حياه فوق الصدر. وكل ما به يحيى هؤلاء ليس بصالح لمولانا على، فأخذ المعنى الذي عليه كل ما هؤلاء به يحيون يد. وذا هو التعظيم، فالرعية تعظم الملوك بالتحية، فجمعت أنواعها لمن سواه غير إله وهو وحده الإله، وما سواه باطل والحق هو، فللتعظيم يستحق. وما أتى عن سادة الحفاظ بعد التحيات من الألفاظ يرجع معناه إلى جميع ما من صالح الأعمال طاب ونما. وعندما استفتح باب الملكوت وحيي الحي الذي ليس يموت، ظهر عند الباب سيد البشر وسطة الخير الذي قد انتشر. فكان للحضور عند الباب مخاطبا بمطمر الخطاب وبالنبي هاهنا قد نوديا، إليس في رسل الملوك أنبيا، فاختير في هذا المقام وصفه عن شوب ذلك العموم يصف. وبعد أن يسلم العبد على بواب حضرة المهيمن على، يدعو لنفسه وأبناء جنسه وغيرهم مبتدئا بنفسه، والصالح الذي بحق الحق سبحانه قام وحق الخلق. ولا يكون ذا القيام حاصلا لمن بفرض العين كان جاهلا، ومن على ترك التعلم أصر عصى بتركه وربما كفر. فالصالحون الأنبياء والملائكة والجن والإنس الفضلاء، والبدء في الدعاء بالنفس كما جرى هنا مذهب بعض العلماء، والبعض يبدأ بمن قد غاب أو مات في الدعاء كي يجابا، والأفضل الدعاء على مولى العباد إن يؤذي كل حاضر منهم وبأ. وحيث لم يعم بالإذاء فالأفضل الترك للدعاء، والأفضل الأحزم الانتصار ممن على الظلم له إصرار، إن رشي ارتداعه ولم يخف ضر يعد ظلمه منه أخف. والعفو أفضل عن الذي ظلم إن حصل الإقلاع منه والندم. الكلام على هجران المبتدعة والظلمة. والهجر يحرم إذا كان لداء بعض حظوظ النفس لا للابتداع، والفسق والظلم فإن كان لما ذكر لا لحظ